نواكس الأبطان، هل كان يقف خاضعا كأنما هو بين يدي الله عز وجل؟ الجواب لا. ونحن نعلم أن ابن القيم وغيره ممن دون الصحابة لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنه. نعم، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، تلك القوائم كثرة الرجفان. حتى هذا سبحان الله، يعني يقول إن مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة. هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان يقف أمام قبر الرسول إلى هذا الحد. صحيح أن الرسول، أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة، وأنه نصح الأمة وجاهد بالله. أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصف ابن القيم فكلا والله. قال: وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غارت على الأزمان. هذا نعم لا بأس به، لا بأس أن الإنسان يذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبكي. وهذا الإنسان لو ذكر أباه أو ابنه أو أخاه الذي مات ثم قد تفيض عيناه من الدم، فكيف عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون من باب أولى. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان. هذا أهوى من الذي قبله، يعني أن الإنسان يسلم سلام بوقار مبني على علم وإيمان. لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان. لم يرفع الأصوات حول ضريح النبي عليه الصلاة والسلام، أي حول قبره، بل يتكلم بهدوء. وقد ثبت في البخاري أن عمر سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداهما وقال إنهما من أهل الطائف، فقال: لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. هذا الأثر أو معناه. ولا شك أنه من الأدب أن لا ترفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا في المسجد النبوي، بل ولا في المساجد الأخرى أيضا. من الأدب أن لا ترفع، حتى أن الرسول جعل رفع الأصوات في المساجد من علامات الساعة. قال: كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. صح. ومن الناس العامة الجهال، لا سيما الذين عندهم قبور في بلادهم يطوفون عليها، تجدهم يطوفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من فضل الله أنهم في هذه السنوات الأخيرة جعلوا حاجزا يمنع من تمام الطواف. لكني أخشى أن يجي عام يطلع مع الباب ويدخل مع الباب الثاني علشان يكمل الشوط. نعم، ما تعلم، العامة عند اعتقاداتهم الزائفة يرفص عندهم كل غال. كلا نعم. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. يعني بعد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ينثني، يعني يتقدم ويتجه إلى مكة، إلى الكعبة، فيدعو الله عز وجل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الزيارة النبوية على الوصف الذي ذكر، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رحمه الله السلام على أبي بكر وعمر. نعم، لكنه بصدد الرد على هؤلاء الغلاة الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على السلام على أبي بكر وعمر. وإلا فإن من المشروع أن تسلم على أبي بكر وعمر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ولهما أي أبي بكر وعمر من التوقير ما يليق بحالهما، فهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزيراه، وهما اللذان دائما يكونان معه إذا ذهب وإذا رجع، ودائما يقول هو نفسه عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا يطريهما دائما معه. ولهذا اختار الله عز وجل بعلمه وقدرته أن يكون إلى جنبه في قبره، حتى إذا كان يوم القيامة خرجت ثلاثة جميعا من مكان واحد كما كانوا في الدنيا جميعا يذهبون ويجيئون فإنهم في الآخرة كذلك. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. نعم. يقول بعد هذا بعد الزيارة تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل، تدعو الله بما شئت، ما في دعاء معين، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن بعض أهل العلم عارض في هذا وقال إنه لم يثبت أن هذا المكان مكان دعاء، وأن الإنسان إذا سلم ينصرف كما كان عبد الله بن عمر يفعل، ولا يقوم يدعو الله. إذا أراد أن يدعو الله يدعوه ويصلي، وهو يصلي في صلاة أو بعدها أو بين الأذان والإقامة على حسب ما جاءت به السنة. أما أن يجعل ما حول قبر الرسول مكان للدعاء فهذا فيه نظر، وأنا إلى هذا القول أمل مني إلى قول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الإنسان لا يقف هنا للدعاء، يسلم ثم ينصرف، وللدعاء مكان آخر. نعم. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. قول هذه زيارة الإشارة إلى كل الصفة السابقة أنها زيارة من غدا متمسكا، ولكن نقول لابن القيم رحمك الله وجزاك عن أمة الإنسان خيرا، هذه الزيارة في نظرك، أما ما ذكرت من بعض ما يكون غلوا فلا شك أنها ليس زيارة شرعية، أعرفتم؟ ولكن يشفع له أنه رحمه الله كان مجتهدا، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم قال من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. نعم، الزيارة الشرعية لا شك أنها في الميزان، في ميزان الحسنات، أما الزيارة البدعية فهي في ميزان السيئات. وهنا أنبه على مسألة دائما يطلقها بعض الناس أخيرا، وهي أن يقول جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، جعل الله ذلك في ميزان أعمالك، والأحسن أن يقول جعل الله ذلك في ميزان حسناته، لأن ميزان الأعمال يشمل السيئات والحسنات، فإذا قال في ميزان أعمالك ما أدري، وعلى كل حال يقصد ميزان حسنات لا شك، لكن لفظ صالح، فالأحسن أن نعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ لا يحتمل، في ميزان حسناته. نعم. يقول لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، يعني لا تلبسوه بالباطل وتخلطوه به وتقول هذه الزيارة الشرعية وهي زيارة مبنية على الغلو الذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، بأعظم البرهان. طيب تصلح، خليها نصحة ثانية. بأعظم البطلان. طيب نشوف شرح على المعنيين اللفظين. يقول لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، بأعظم متعلقة بشاءت إذا كانت بأعظم برهان، يعني جاءت به بأعظم دليل، أما بأعظم البطلان فهي متعلقة بتلبس، يعني لا تلبس الحق بأعظم البطلان، كقوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل. نعم. قال هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. صحيح، ابن القيم رحمه الله لما أنكر على هؤلاء ما أنكر لم ينكر عليهم إلا البدع المضلة. وحديث شد الرحم نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. ما هو حديث شد الرحل؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. طيب بقينا جماعة، هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء من أعم الأحوال، من أعم الأحوال والأزمان والأماكن. نعم. إذا قلنا بهذا أورد علينا الذين يشدون الرحال إلى القبور وقالوا ألستم تجيزون شد الرحل إلى المدينة، يعني إلى أي بلد لطلب التجارة؟ طيب لا تجد الرحال إلا إلى المساجد. ألستم تجيزون شد الرحال لطلب العلم؟ بلى. طيب هذه عبادة. طيب يقولون إن تقدير الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، وما دام المستثنى منه ليس عاما كما تقرون به فليكن مناسبا للمستثنى، أي لا تشدوها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. عرفتم؟ لكن هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا إن شد الرحل إلى القبور لا يستفاد تحريمه من هذا الحديث بل من أدلة أخرى، لأن هذا الحديث لا يمكن أن يراد به العموم، وإذا لم يمكن فليكن المقدر من جنس المذكور، يعني المستثنى منه من جنس المستثنى. فأي إنسان يذهب يشد الرحل إلى مسجد من أي مساجد الدنيا نقول هذا حرام إلا المساجد الثلاثة. أما زيارة القبور فإن التحريم لا يأتي منها من أجل أنها داخلة في الحديث، لكن من أجل الغلو فيها، لأن من شد الرحل إلى المسجد إلى القبر إنما يريد الغلو فيه كما هو الواقع. يرون أن دعاء الله عند هذا القبر أقرب إلى الإجابة من غيره، وربما يرون أن شد الرحل إلى قبر الولي أو ما أشبه ذلك لأجل دعاء هذا الولي، فيكون شدا إلى إيش؟ إلى الشرك أو إلى وسائل الشرك، فلذلك حرمناه من أجل هذا، من أجل أنه شد للشرك بهذا الولي المقبور أو وسيلة إلى الشرك كما هو الواقع الآن. واضح يا جماعة؟ طيب بعض الناس رأى شخصا يسافر من بلد إلى آخر يوم الجمعة ليستمع إلى خطبة إمام المسجد، فصاح علي صاح علي: نعوذ بالله منك ونبرأ إلى الله من فعلك، ما شيء اللي فعلت؟ قال: شددت الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة. فماذا تقول؟ نقول ما شد الرحلة للمسجد، شد الرحلة للعلم ليستفيد من خطبة هذا الرجل، ولهذا لو كان الرجل عنده في بلده ما شد الرحل. ففرق بين من يشد الرحل ليستمع إلى خطبة الإمام أو ليصلي خلف الإمام كما يفعل بعض الناس في أيام رمضان، يكون في البلد أناس قراء يتلذذون بقراءتهم فيشدون الرحل إليهم، هذا نقول لا بأس به لأنه لم يشد الرحل إلى المكان، إنما شد الرحل إلى العلم إذا كانت خطبة أو إلى التلذذ بقراءته واستماع قراءته، وهذا لا بأس به. والله أعلم. نعم. أوه تأخرنا. ها
في
ذات المخيط. والله حنا نحب ابن القيم ولا ودنا يخطي ولا بكلمة، لكن أي علينا كلامه. نقول خاضع وقفة، خاضع وقفة إنسان يرجف فرأسه ترتعد يعني ما تبون الواحد يخطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعيين أن أتباع السنة أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران.
يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك نوتب،
والقول منه إليك ما بها لا تمد،
قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك نوتب، يعني ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقوالي أو عكس ذاك فذلك الأمران، هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان، قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان، أفليس في هذا بلاء مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان، لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف فصل في تعيين أن أتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. كل منا نحن المؤمنين يريد النجاة من النار ويريد دخول الجنة، فما هو الطريق؟ بيّن المؤلف رحمه الله في هذه الفصل هذا الطريق، فقال يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. النداء هذا موجه لكل من يريد هذا النجاة من النار وموقد النيران، من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله حتى تنجو، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. طيب والاعتقاد يدخل، لأن الأقوال قول اللسان والقلب، والأعمال عمل الجوارح والقلب، فقول القلب هو إقرار القلب بالشيء، لأن إقرار القلب بالشيء وقبوله له هذا إيش؟ قول القلب. قول اللسان واضح، عمل القلب هو ميل للشيء خوفا ورجاء وتوكلا وما أشبه ذلك. عمل الجوارح واضح، يقول اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين، يعني بعد القرآن خذ الصحيحين، يعني بهما صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. اقرأ الصحيحين متجردا عن الهوى والحمية والتعصب. وهذا واجب على كل من قرأ دليلا أن يتجرد من الهوى والتعصب من ليحكم بما دل عليه الدليل. ولهذا يقال استدل ثم اعتقد ثم اعمل، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إن اعتقدت ثم استدللت فربما تميل إلى اعتقادك وتصرف نصوص الكتاب والسنة إليه. لكن إذا استدللت أولا، قرأت الدليل ثم بنيت العقيدة والعمل عليه، حينئذ يكون طريقك صوابا. يقول اقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. صدق، اجعل ما في الصحيحين هو الأصل، ولا تحكم عليهما بقول فلان وفلان، فتجعلهما تابعين لا متبوعين. واجعل مقالته، مقالة من؟ مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان. هذا تنزل، اجعل مقالة الرسول كبعض مقالة الأشياخ، والواجب أن أجعلها فوق مقالة كل الأشياخ، لكن هذا من باب التنزل. يقول على الأقل عطوا لو بعض الشيء، وهو يخاطب من؟ يخاطب من يقدمون مقالة الأشياخ على مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، يعني انصر مقالة الرسول كنصر الذي قلدته وأنت تقلده بلا برهان. لكن لو اتبعت الرسول اتبعته بإيش؟ ببرهان. نعم. يقول قدر رسول الله عندك وحده، والقول منه إليك ذو تبيان، والقول منه إليك ذو تبيان. يعني اجعل قدر الرسول وحده عندك، واجعل كلامه ذا تبيان، أي كلاما فصيحا واضحا حتى تأخذ بمدلوله. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذي إيمان وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذا، فذلك الأمران إلى آخره. يعني هل ترى من الفرض عليك أن تعرض الذي قالوا على أقوال الرسول، أو أن تعرض أقوال الرسول على الذي قالوه؟ ما هو الفرض؟ أن تعرض أقوال الرسول على ما قالوه، هذا الأول، عرض الذي قالوا على أقواله، عرض الذي قالوا على أقواله، أو عكس ذلك، عرض الذي قال على أقوالهم. الأول أن تعرض أقوالهم على أقوال الرسول، فإن وافقت قبلت وإلا ردت. نعم. يقول عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. نحن نعرض مقالة غير الرسول على مقالة الرسول، وهم يعرضون مقالة الرسول على مقالة غير الرسول، هذا هو مفترق الطرق. والحق مع من عرض مقالات الناس على مقالات الرسول. واجعل قدر مقالات العباد جميعهم عدما، كأنهم لم يقولوا شيئا. طيب إذن إلى أي شيء أرجع؟ قال وراجع مطلع الإيمان، يعني منبع الإيمان، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان، يعني اجعل كأنك مع الصحابة، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترى أفعاله، نعم، لتكون مثلهم في الاتباع. وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. فإذا قال قائل كيف أتلقى عنهم؟ نقول الحمد لله بالسند، هذه الأمة حفظ الله دينها بالسند. اقرأ حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ الجواب بلى. وبلاغ المسافر الزاد الذي يبلغه مقصده. يعني فأنت الآن إذا أخذت بما قلت لك فقد أخذت بلاغ المسافر الذي يوصله إلى منتهى سفره. لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. تنافس الله يصلح الله، يعني لولا التناوش بين الخلق، نعم، في الحق
يحط النسخة.
اي نعم. لولا هذا ما كان التفرق قط في الحسبان، لكان الناس أمة واحدة، ولكنهم تناوشوا فتفرقوا، أو تنافسوا فاختلفوا. نعم.
لولا التناوش بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق، وفهم الحق من هداني.
لا
فالرب رب واحد وكتابه حق، وفهم الحق من هداني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم منه فوق كل نصيحة يحتاج
ما ثم أوضح من عبارته فلا. لا شف. ما ثم أوضح من عبارته فلا، هذا الشرط الأول. ما ثم أوضح من عبارته فلا، هذا بيت ساقط عندكم الظاهر. ها؟ تقديم وتأخير؟ ها؟ أقول تقديم وتأخير.
تقديم وتأخير وخلط
أيضا. عجيب. عندي أنا ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبياني، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. ها؟ طيب. ها؟ طيب. ها؟ منه فلا؟ لا، ينكسر به. ما ثم أوضح من عبارته.
أكره؟
إيه أكره.
ما ثم أوضح من عبارة.
أوضح.
من عبارته.
إيه نعم.
فلا يحتاج
سامعها إلى تبيان.
ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن.
ذكر رحمه الله في هذه القطعة أن الرب واحد عز وجل، وكتابه حق، ورسوله حق. الكتاب فهمه داني، فقولها الرب واحد يريد بذلك أن يمنع التناقض في كلام الله لأنه واحد. وكتابه حق، ولو كان فيه تناقض ولو لم يكن حقا لكان متناقضا. الفهم من القرآن داني، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الرسول فيقول: قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته، فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من عن الرحمن. فاجتمع في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أولا الفصاحة، فلا شيء أوضح من عبارته ولا أفصح ولا أبلغ. والثاني النصح، فهو صلى الله عليه وسلم فوق كل ناصح. والثالث العلم، ثالث العلم. فإذا اجتمع في الكلام تمام العلم وتمام النصح وتمام الفصاحة والبيان، فإنه يكون بذلك كاملا لا يحتاج إلى ما يكمله، لأن أكثر ما يعيب الكلام أن يكون الكلام ركيكا لا يفهم المراد منه، أو أن يكون القائل به جاهلا لا يوثق به، أو أن يكون القائل به غير ناصح لا يوثق به. فيه وصف الرابع ما ذكره المؤلف، وهو الصدق، أن يكون صادقا. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أربعة الأوصاف كلها: العلم أخذه ممن؟ من رحمن، من الله عز وجل. كمال النصح، كمال الفصاحة، كمال الصدق. أفبعد هذه الأوصاف الأربعة نحتاج إلى أن نطلب الحق من غير كلامه؟ أبدا. نعم.
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قولي لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟ تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان؟ تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت مشمرا التدار أماني، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني. فأقدم وعد بالوصل نفسك، فاقدم وعد بالوصل نفسك، واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان. عن نيل مقصده فذاك عدوه، ولو أنه منه قريب الداني.
يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن زدنا أمرا رابعا وهو الصدق، فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله؟ الباغي الهدى يعني الطالب للهدى، لأي شيء يعدل عن قوله؟ وقد اجتمع في قوله الكمالات الأربع: لولا عمى الخذلان، نعوذ بالله، يعني لولا أن هذا مصاب بالعمى الذي خذله لكان لا يعدل عن قوله أبدا. فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق، وقوله إيش؟ معصوم، ما عندنا في هذا قولان. أما غير الرسول فالعكس، والعكس عند سواه في الأمرين. فالنقل ليس بمصدق، والكذب ليس، الخطأ ليس معصوما منه. يا من يهتدي، نعم، في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان؟ الجواب لا يستويان. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، فالله قسم بأنه لاح الصباح انشقاق النور لمن ينظر إلى الفجر، أما من نكس رأسه فلم يطالع في الأفق فإنه لا يرى الصباح. وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد بكرين توني ما فيه نور، يقول أيستوي الرجلان؟ لا، تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أمان. الأعلام جمع علم، وهي ما يرفع في القتال وغير القتال ليكون دليلا على المقصود. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. صح، يعني أنك إذا لا جبنت، اي نعم صلي، فاقدم يعني معناه تقدم، وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الانسان، يعني اقدم ولا تتاخر، وكل شيء يقطعك عن الاقدام فاهجر، عن نيل قاطع الانسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو انه منه القريب الداني. كل انسان يعوقك عن مقصدك وعن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فانه عدو ولو كان من اقرب الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تيسير السير الى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين.
اعوذ بالله.
يا قاعدا سارت به أنفاس سير البريد وليس بالذملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة ماء الإحسان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لأحد
لا حاجر.
وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان، ركبوا العزائم واعتنوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن، فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان، ولذاك كان العارفون صفاتي أحبابهم أهل هذا الشان، ولذاك كان العالمون بربهم أحبابا وبشرعة الإيمان، ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن، ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حق، ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن، وحياة قلب العبد بين وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنئان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران أيحبه من كان ينكر وصفه وعنوه وكلامه بقرآن لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثافي خص بالحرمان الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان.
يقول مالك رحمه الله انت لو
وصل تيسير السلام
لا اله الا الله او اللي بعده بعد
لا لا يا قاعده
يعني الفصل هذا كله مشروح فصل في تيسير السير الى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين ما شاء ما قرانا هذا
ولا قريها قاعده صارت
القران كله
لا مو كله الى قوله الحمد لله
طيب يقول بالله يا قاعدا يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان قول يا قاعدا إنما نصبها لأنها نكرة غير مقصودة والنداء إذا وجه لنكرة غير مقصودة صار المنادى منصوبا فيقول يا قاعدا يعني يا أي قاعد سارت به أنفاسه سير البريد البريد كانوا فيما سبق يقيمون شخصا يسير على الخيل إلى مسافة بريد ثم هناك محطة فيه خيال آخر ينتظر يأخذ ما معه من الرسائل ثم يعدو بها إلى بريد آخر والبريد كم؟ 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل 12,000 ذراع نعم أو طيب هذا يسمى بريدا لأنه أسرع مما لو كان السير من خيال واحد وقوله سير البريد لأنه يسرع وليس للذملان السير الواطئ حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان حتى متى يعني إلى أين تبقى راقدا وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان سروا أي مشوا ليلا ويقول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لاح بها الركبان والأضعان يعني أن عزماتهم حدت بهم نحو العلا العلا يعني الأخلاق العالية يعني الأخلاق العالية لاح بها الركبان والأضعان الأذعان جمع ذعن وهن النساء. وقد جرت العادة فيما سبق أن أهل الأسفار يحنون بالإبل التي عليها النساء، لأن الإبل إذا حدا الحادي صارت تمشي بسهولة وسرعة، تسرع مع سهولة المشي. نعم، وهذا معروف الحدا، يعني حدا الإبل. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، يعني أنهم لم يهتموا بما وراءهم وإنما ينظرون إلى ما أمامهم. فهم ركبوا العزائم، جمع عزيمة، واعتلوا بظهورها أي على ظهورها، وسروا فما حنوا إلى نعمان أي إلى بلدهم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدنيل يؤم بالركبان. ساروا رويدا ولكنهم لاستمرارهم في السير جاءوا أولا كما يجيء الدنيل الذي يؤم بالركبان ويقوده. ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران. من هنا عرفنا أنه يريد بما سبق